بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من شرح كتاب الطهارة من مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف ومني ومذي وودي. قال أن المني أنه يعتبر من الأشياء النجسة، المني الذي يخرج وهو ماء يخرج عند اللذة الكبرى، عند اللذة الكبرى هذا الماء الذي يخرج عند اللذة الكبرى الراجح عند المالكية أنه نجس، لأنه دم غيرت الشهوة، ولأنه أيضا لسلوكه مسلك البول. وخالف المالكية هنا الشافعية فيه، فقالوا أنه يعتبر طاهرا، واستدلوا على ذلك بفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بعدة أمور. والشافعية أو الحنفية قالوا أنه نجس لكنه طهرت، لكن طهارته بالفرك. مهم أن المني أنه نجس، ومذي اللي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى عند ملاعبة الزوج لزوجته، فهذا المذي يعتبر نجسا عند العلماء. والودي أيضا ماء رقيق يخرج بعد البول ولا بعد خروج المني، هذا أيضا يعتبر نجسا عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى مني ومذي وودي وقيح. القيح المراد به ماء الجرح الجديد، ماء الجرح القديم، معناه القيح المعروف عند العلماء هذا القيح يعتبر نجسا. والصديد اللي هو ماء الجرح الجديد، ماء الجرح الجديد الماء الرقيق الأبيض الذي يكون في القروح في نفط القروح، هذا الماء يطلق عليه يقال له ماء الصديد، وهذا الماء أيضا يعتبر نجسا عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى ورطوبة فرج. من الأشياء اللي نجسة عند العلماء رطوبة فرج، يغير هذه رطوبة الفرج من غير مباح الأكل، أما إذا كانت من مباح الأكل فطاهرة عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى ودم مسفوح، معناها هو دم مسفوح من الأشياء النجسة أيضا الدم المسفوح، والدم المسفوح هو الماء الدم الجاري بسبب موجب جريانه، معناها الدم الذي يجري بسبب موجب جريانه هذا هو الدم يعتبر نجسا عند العلماء. ولو من سمك وذباب، معناها ولو كان هذا المسفوح دم السمك والله دم الذباب، هذا لو كان الدم المسفوح الدم الخارج من السمكة ويخرج من السمكة عند قطعها رأسها، والذباب أيضا يخرج منه دم يكون في رأسه، قال أنه يعتبر نجسا، معناها الدم المسفوح يعتبر نجسا ولو كان مسفوحا من سمك والله مسفوحا أيضا من ذباب. ثم قال رحمه الله تعالى وسوداء، سوداء معناها من الأعيان النجسة السوداء اللي هو ماء كدر تقذفه المعدة، هذا السوداء اللي هي الطبيعة، طبيعة من طبيعة الإنسان، هذا الماء الدم الأسود اللي دم واضح لأنه كدر وتقذفه المعدة تارة وهو شديد الحمرة جدا بحيث يكون يقرب إلى السواد، هذا يعتبر نجسا عند العلماء. وسوداء ورماد نجس كذلك، أيضا رماد النجاسة رماد نجس، معناها رماد النجاسة هذا يعتبر نجسا، لا يمكن للإنسان أن يغلي فيه شيء أو أن يصنع فيه خبزا، فرماد الحطب الذي يكون كان نجسا، وكذلك أيضا رماد الروث، روث الحمير وغير ذلك، رماد النجاسة يعتبر نجسا. وكذلك أيضا دخانه، معناها المراد بدخان النجاسة أنه يعتبر نجسا، والراجح عند العلماء ما ذكره آد رحمه الله تعالى أن دخان النجاسة الذي يضر منه الأثر القوي الذي يبقى في الثوب، معناها الأثر القوي الذي يبقى في الثوب ذلك هو الذي يضر من دخان النجاسة. وبول معذرة من آدمي كذلك، أيضا من الأعيان النجسة البول والعذرة من الآدمي، وكذلك أيضا ومحرمه، معناها ومحرم معناها هو البول والعذرة أيضا من الحيوانات المحرمة أكلها ك كيفت الحمار وغيرهم. وكذلك أيضا الحيوانات المكروه أكلها أيضا بولها وعذرتها نجس كيفت السباع وكيفت الهرة وكيفت غيره من الحيوانات، هذا أيضا يعتبر نجسا. ثم قال رحمه الله تعالى وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. قال رحمه الله تعالى أنه ينجس كثير طعام مائع بنجس قل، معناها الطعام الكثير المائع كيفت العسل والله كيفت السمن والله كيفت غيره، إذا سقطت فيه نجاسة وكانت هذه النجاسة قليلة بنجس وهذه النجاسة إذا سقطت فيه وكانت هذه النجاسة قليلة هذا يعتبر هذا الكثير من النجاسة من الطعام يعتبر نجسا. هذا هو معنى قوله وينجس كثير طعام مائع بنجس قل، معناها بنجاسة قليلة ينجس ذلك الكثير من الطعام مائع بنجس قل. قال وينجس كثير طعام مائع بنجس قل، معناها إذا حل فيه ذلك النجس هذا يعتبر نجسا. مثلا عندنا هنا السطل مملوء من اللبن وسقطت فيه قطرة من الدم، معنى ذلك أن هذا اللبن أنه يعتبر نجسا. هذا هو الذي ذكر خليل أن الكثير مائع الطعام يفسده نفس تحلل به. ثم قال وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان. كذلك أيضا الطعام إذا كان جامدا هو الذي إذا أخذ منه شيء مثلا لا يتراد بعد الأخذ بسرعة كيف الطعام الجامد كيف الثريد وكيف الأرز وغير ذلك، هذا هنا إذا سقطت فيه نجاسة وهو جامد وأمكن السريان هذه النجاسة أمكن أنها تسري في جنب في بقيته هذا أيضا يعتبر هذا الطعام يعتبر نجسا، معناها إذا كان يمكن أن تسير هذه النجاسة في جميع أجزائه هذه إن أمكن السريان، معناها أمكن لهذه النجاسة أن تسير في جميع أعماقهم إما تحقيقا والله إما ظنا فذلك يعتبر نجسا عند العلماء من استنقاذ إن أمكن السريان، وإلا في بحسبهم وإلا يمكن السريان عاد صار طبعا سقط هذا الجامد سقطت فيه نجاسته لكنه لا يمكن سريان النجاسة في جميعه فينجس بحسبه، معناها بحسب السريان معناها ما صبته النجاسة يكون نجسا وما لم تصبه النجاسة فيكون طاهرا عند العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يطهر زيت خلط ولحم طبخ بنجس، معناها أنه قال أن هناك بعض الأشياء لا تقبل التطهير ولا يطهر، معناها لا يقبل التطهير زيت إذا خلط بنجس، معناها عندنا هون زيت إذا سقطت فيه نجاسة هذا الزيت لا يقبل التطهير أبدا الآبدين، ولحم طبخ أيضا بنجس معناها اللحم إذا طبخ بماء وهذا الماء نجس هذا اللحم المطبوخ بالنجاسة لا يقبل التطهير أيضا بأي وجه من الوجوه. وكذلك أيضا الزيتون الملح الزيتون إذا ملح معناها وضع فيه الملح أيضا لا يقبل التطهير، معناه ولذلك قال وزيتون ملح والله ملح أيضا واللي لا يقبل التطهير، وبيض صلق معناها ولا بيض صلق اللي هو الصلق اللي هو الطبخ من دون كسر من طبخ البيض من دون كسر ذلك هو الذي يسمى صلقا عند العلماء، البيض إذا لم يصلق قال أنه لا يقبل التطهير الزيت معناها البيض إذا لم يصلق إذا طبخ بماء فيه نجاسة فعند ذلك لا يقبل التطهير لأن هذا الماء المطبوخ طبخ فيه يوجد في هذا البيض طعم الماء، مثلا إذا كان هذا الماء الذي طبخ فيه الملح مباشرة إذا أكلنا البيض نجد فيه ذقنا طعم البيض فنجد فيه طعم ذلك الملح ولذلك النجاسة تسري في البيض. ثم قال رحمه الله تعالى وفخار بغواص، معناها ولا يقبل التطهير أيضا الفخار، الفخار اللي هو الإناء الذي تسري فيه المائعات إذا تنجس بغواص، بغواص معناها اللي هو كثير الغوص، معناها النجاسات التي تكثر فيها يسهل نفوذها ووصولها إلى أعماق هذا الفخار. معناها إناء مصنوع من الفخار إذا مثلا دهن هذا الإناء بدهن وكان هذا الدهن مثلا نجس في هذا الإناء لا يقبل التطهير. ومعنى كونه لا يقبل التطهير هو لو غسلناه عدة مرات حتى صار لا يرى فيه طعم النجس ولا يرى فيه ريحه ولا يرى فيه لونه يجوز أن نستعمله، لكنه لا يقبل التطهير بالنسبة للمس في الصلاة. هذا الإناء الفخار إذا دهناه بزيت ودهناه بسمن وهذا السمن نجس فهو لا يقبل التطهير، مجرد الإنسان إذا لمسه في الصلاة تلقائيا تبطل صلاته. هذا هو معنى قوله وفخار بغواص، معناها إذا هو اسمه دهن أو لامسه غواص نجس، غواص كمثلا نجس إذا كان في السمن والله إذا كان في الزيت والله غيره هذا أيضا لا يقبل التطهير. ثم قال رحمه الله تعالى وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. قال أنه وينتفع بمتنجس، معناها المتنجس المصاب من المصاب بالنجاسة، وينتفع بمتنجس، متنجس معناها عنه ينتفع بأي شيء أصابته النجاسة يمكن للإنسان أن ينتفع به، ينتفع به مثلا ثوب متنجس أصابته النجاسة يمكن للإنسان أن يلبسه، المهم لا يلبسه وقت الصلاة. وكذلك أيضا فراش أصابته النجاسة يمكن أن ننتفع به. هذا هو معنى قوله وينتفع بمتنجس، بمتنجس لا نجس معناها لا ينتفع بالنجس، معناها عين ذات النجاسة لا يمكن أن ينتفع بها، لا ينتفع به. واستثنينا من ذلك سابقا جلد الميتة، هذا هنا نجس لكنه إذا دبغ لكنه ينتفع به. قال الخليل رحمه الله تعالى وينتفع بمتنجس لا نجس، لكن هذا الانتفاع في غير مسجد، معناها المسجد المتنجس لا يجوز أن ننتفع بمتنجس في المسجد، مثلا فرش متنجس لا يمكن أن تضعها في المسجد، زيت متنجس لا يمكن أن توقد به مصابيح المسجد. هذا المهم أن أي شيء متنجس لا يمكن أن نستفيد منه، ينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد. وكذلك وآدمي معناها وفي غير آدمي، معناها المتنجس لا يجوز أن يأكله الآدمي ولا يجوز أن يشربه ولا يجوز أن يدهن به أيضا، هذا هو ممنوع. يعني هذا هو معنى قولهم وينتفع بمتنجس لا نجس، وينتفع به أيضا في غير المسجد وغير ذواقي الآدمي كما قال آد رحمه الله تعالى، معناها ما يأكله الآدمي يمكن أن يفترشه ويمكن أن يلبسه ويمكن أن يستفيد منه أي استفادة، لكنه من ناحية الأكل فغير جائز ذلك على الإطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصلى بلباس كافر، ولا يصلى بلباس كافر معناها لا يجوز بل يحرم شرعا أن يصلى، يصلي الإنسان سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة بلباس كافر. ولا يصلى بلباس كافر معناها الكافر سواء كان هذا الكافر ذكر ولا كان أنثى ولا كان كتابي ولا كان غير، المهم أن لا يصلى بلباس كافر. ثوب إذا كان لبسه ذوب لكافر لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، بخلاف نسجه، بخلاف نسجه المراد به منسوجه، منسوجه معناها ثوب صنعه الكافر يمكن الإنسان يمكن له أن يلبس، يمكن الإنسان أن يلبسه ما يلبسه، لأنهم يقولون لأن العلماء يقولون أن الكفار يتوقون في صناعهم أشد التنقي التوقي لئلا تفسد تكسد عليهم تجارتهم، ولذلك إذا صنع الثوب صنعه الكافر يمكن للإنسان أن يصلي فيه. هذا هو معنى قوله بخلاف نسجه معناها منسوجه فيصلى فيه. ولا بما ينام فيه مصل آخر معناها ولا يصلى بثوب نوم شخص آخر، بما ينام معناها بثوب ينام فيه مصل معناها شخص آخر، معناها ثوب النوم بالنسبة لشخص آخر لا يجوز لك أيضا أن تصلي فيه. معناها ذوب مصلي آخر، معناها إذا كان لأن الغالب ثوب النوم أن ذوب النوم أنه يكون عرضة للنجاسة أكثر من غيره. هذا هو معنى قوله ولا بما ينام فيه مصلي آخر ولا بثياب غير مصلي، معناها ولا يصلى بثياب غير مصلي، معناها لا يجوز للإنسان أن يصلي في ثياب شخص لا يصلي أصلا، لا يصلي أصلا كيف شخص تارك للصلاة، والله لا يصلي أيضا عادة كيف بعض الأطفال وكيف بعض الناس اللي لا تهتموا بالصلاة، إلا كرأسه، إلا إذا كان هذا الثوب ليس عرضة للنجاسة، عرضة لملامسة النجاسة، كان مثلا ثياب ثوب من ثياب الرأسية كيف العمامة والله كيف المنديل والله كيف غير ذلك من المسائل يمكن للإنسان أن يصلي فيهم، أن يصلي فيه بلا إشكال. ولا بمحاذي فرج غير عالم، معناها ولا يصلى بمحاذي، معناها بملاصق والله بمقابل فرج غير عالم، غير عالم بأحكام الاستبراء، هو الله غير عالم بأحكام الصلاة، معناها الثوب سروال يلبسه شخص لا يعرف أحكام الطهارة لا يجوز لك أن تلبسه وتصلي فيه. هذا هو معنى قوله ولا بمحاذي، معناها ولا يصلى بمحاذي، معناها بملاصق فرجي غير عالم بأحكام الصلاة، والله هو عالم لكنه متهاون أيضا، غير عالم بأحكام الطهارة والله هو عالم بها لكنه متهاون. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وحرم استعمال ذكر محلا، قال أنه يحرم استعمال الذكر اللي المراد به الرجل المحلى، معناها المزين محلى، أي شيء حرم استعمال ذكر معناها الذكر البالغ يحرم استعماله للمحلى، معناه أي شيء محلى بالذهب أو محلى بالفضة سواء كان نسج أو مطرس ولا غير ذلك هذا يحرم على الذكر أن يستعملهم. أما النساء وللنساء لبس كل زينة، وبين القرآن ما يبدينه، هذا هو محل قولهم وحرم استعمال ذكر محلى. ولو منطقة معناها ولو كان المحلى منطقة، معناها المنطقة تنقال المحزم الذي يشد به وسط الإنسان، هذه المنطقة إذا كانت فيها تحلية بالذهب أو الفضة لا تجوز لذكور الرجال غير جائزة، أو آلة حرب، معناها ولو كان هذا المحلى آلة حرب كيف الرمح والله السكين والله ما يتوقع به كيف الترس والله ما يركب كيف السرج وكيف أيضا اللجام الفرس والله غير ذلك، معناها آلة الحرب لا يجوز أن تكون هذه الآلة من الذهب أو موسم فيها تحلية معناها تحسين بالذهب أو الفضة، واستثنى من ذلك إلا المصحف الإنسان إذا كان عنده مصحف تعظيما وتكريما للمصحف يجوز أن يحلى هذا المصحف بأحد النقدين، يحلى بالذهب أو يحلى بالفضة، هذا هو معنى قوله إلا المصحف. والسيف وإلا أيضا السيف، معناها السيف اللي يحرم عليه أن يحليه يجعل فيه تحلية معناها تحلية بالذهب والفضة، لا يجوز أن يكون كل السيف من الذهب والفضة لا لأن فيه إسراف، لكن أن يجعل مقبضه والله أن يكون هذا السيف مثلا فيه تحلية في من نواحي معينة هذا لا مانع من ذلك. والأنف معناها وإلا الأنف، معناها فيه يجوز الإنسان أن يتخذ أنفا إذا كانت أنفه سقطت أنفه قطعت أنفه يجوز أن يتخذ أنفا، ولذلك تعلمون قصة عرفجة بن سعيد اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وضع أنفا من الجلود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يضع أنفا من الذهب أو الفضة. ثم قال رحمه الله تعالى والأنف معناها وإلا الأنف، وربط السن قال وإلا أيضا واستثنى من ذلك ربط السن، السن إذا كانت تتخلخل والله هذه السن يمكن الإنسان أن يربطها بخيط من الذهب لا مانع في ذلك، ربط السن مطلقا سواء كان الربط بالذهب أو سواء كان الربط بالفضة أو سواء نزعتها ووضعت مكانها سن من الذهب والفضة فكل ذلك جائز. وخاتم الفضة. وإلا أيضا استثناء أيضا من الممنوع على الرجال من الزينة خاتم الفضة. معنى هذا قال أنه يجوز بل قاع يندب لأنه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يجوز. لا ما بعضه ذهب معناها لا يجوز للذكر ما معناها خاتم بعضه ذهب معناها خاتم الفضة لكن بعض هذا الخاتم لذهب هذا قال أنه غير جائز عند العلماء أن يكون عند الرجل خاتم فضة فيه بعض من الذهب هذا غير جائز ولو قل وراجح عند العلماء أنه إذا كان قليلا لا يحرم لكنه يكون مكروها. ثم قال رحمه الله تعالى وحرم إناء نقد واقتناؤهم. قال أنه يحرم إناء نقد معناها أن يكون الإنسان عنده إناء من النقد معناها من الذهب أو من الفضة واستعمال إناء نقد المراد استعمال أن يكون الإنسان يستعمل إناء وهذا الإناء من الذهب أو من الفضة واقتناؤه معناها ادخاره ولو كان الإنسان ادخره لعاقبة هذا أيضا غير جائز أن يشتري الإنسان إناء من الذهب والفضة لا يريد أن يستعمله الآن لكنه يقتنيه معناه يدخره لعاقبة الدهر هذا كأنه ذريعة للاستعمال وكذلك أيضا التجمل به ذريعة أيضا للتجمل به هذا لكن ولذلك قالوا أنه لا يجوز واقتناؤه. وإن لامرأة معناها وإن كان هذا الإناء للمرأة قال أنه غير جائز وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. قال أنه اختلف العلماء في حرمة استعمال والاقتناء الإناء المغشى معناها المغشى بأحد النقدين الإناء اللي من أحد النقدين لكنه مغشى معناها ظاهره من نحاس وباطن ظاهره جميل وباطنه قبيح هذا هنا اختلف قولان للعلماء هل يجوز استعمال المغشى والمموه عكس ايضا المغشى المموه معناه هذا اللي ظاهره واسمه مليح وباطن ظاهره قبيح وباطنه مليح هذا ايضا والمموه ايضا في جواز استعماله ايضا قولان والمضبب استعمال ايضا واقتناء الاناء المضبب معناها الاناء المشعب الاناء المضبب معناها الاناء اللي فيه تضبيب كأنه كسر من في السابق لكنه جبر ذلك الكسر ببعض من خيوط الذهب ولا بعض الخيوط الفضة هذا هنا. وذي الحلقة الإناء أيضا ملي ذي الحلقة الذي تجعل له حلقة من الذهب أو الفضة هذا أيضا. وإناء الجوهر حرمة اختلف العلماء أيضا ملي في حرمة استعمال واقتناء إناء الجوهر معناها الإناء اللي يصنع من الأحجار الثمينة إناء الجوهري كيف الزبرجل وكيف الياقوت هذا كله فيه قولان معناه فيه قولان عند العلماء هل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله هذا معناه قوله وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهري قولان معناها عنه وإناء الجوهر الذي يصنع من الجواهر قال أنه فيه قولان في القولان جاريان في هذه الأنواع الأربع هل يجوز الاستعمال والاقتناء والله لا يجوز. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا قال أن المرأة أنه يجوز لها الملبوس مطلقا يجوز الملبوس مطلقا للمرأة سواء كان هذا الملبوس ذهبا سواء كان فضة ومعناه أنه سواء كان هي داخلة فيها أو هو داخلا فيها ملبوس مطلقا ولذلك وللنساء لبس كل زينة ولو نعلم ولو كان هذا نعلا من الذهب لا كسرير نصا السرير والمكحولة والمشط والمرآة وغير ذلك من الحاجيات لا يجوز للمرأة أن تستعمله من الذهب ذاك هو المشهور والراجح بإذن الله تعالى عند العلماء نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.